الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. We praise Allah and we seek His forgiveness and we ask Him for His mercy and we send peace and blessings upon the Messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. And as to what follows, we are given the rare opportunity to be sitting with one of the premier students of knowledge of hadith, a person who is well known throughout the circles of scholars and students of knowledge, as a person who is to be returned to in questions of correcting hadith and who the narrators of the hadith are. He has many tapes in speaking with Sheikh Al-Albani about different topics in hadith and their corrections. Inshallah, he will be discussing important points with us in regards to our religion and the theme of the topic, which is strangeness and how we may face this as we are living in the United States. فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، السائر إلى الله تبارك وتعالى يمشي في طريق طويل، وعلى جانبي هذا الطريق محطات يتزود منها ليواصل سيره إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مثل محطات الوقود بالنسبة للسيارات. كلما نفذ الزاد عرج السائق وملأ سيارته بالوقود ليواصل سيره. كذلك نحن في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى لنا محطات نتزود منها، ومن أهم هذه المحطات صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وصدق الرجاء في الله يعطي قوة للقلب، وبغير التزود من هذه المحطة لا يستطيع المرء أن يواصل سيره إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك وردت القصص الكثيرة في القرآن المجيد، قصص الأنبياء السابقين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فليست القصة في القرآن أو القصص التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا هي من قبيل التسلية أو إزاء الفراغ، بل لنأخذ منها العبرة. وفي ذلك وفي هذا المجال قصة رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم عليه السلام وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا من بني إسرائيل، وإنه تخلى وخرج عن البلد وبنى لنفسه صومعة خارج البلد فكان يعبد ربه فيها. فجاءته أمه يوما فنادته: يا جريج أجبني، يا جريج أجبني. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده كفه على حاجبه يمثل أم جريج وهي تنادي على ابنها: يا جريج أجبني. لكنها صادفته وهو يصلي، ف فقال رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يعني أيهما أختار، أجيب أمي أم أقبل على صلاتي؟ فأقبل على صلاته، وهذا مناسب لورعه وتعبده واعتزاله الناس، فلم يجبها، فانصرفت. ثم جاءت في اليوم التالي وقالت: يا جريج أجبني، يا جريج أجبني. فصادفته وهو يصلي، فقال رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فاختار صلاته على إجابة دعوة أمه. فجاءت في اليوم الثالث وقالت: يا جريج أجبني، مثل ما حدث في اليومين قبل ذلك. فصادفته وهو يصلي، فاختار صلاته، رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فدعت أمه عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه المؤمنات. وفي رواية قال: ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن. ثم إن بني إسرائيل في منتدياتهم تحدثوا عن عبادة جريج، وكما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فتحدثوا عن عبادة جريج، وكان في بني إسرائيل امرأة بغي زانية، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. فقالوا لها: قد شئنا. فانطلقت المرأة لا تلوي على شيء، إنما تريد أن تفتن جريجا. فذهبت إلى صومعته وتعرضت له، فلم ينظر إليها ولم يلتفت إليها. فكان هناك راعي غنم يأوي بغنمه تحت صومعة جريج، يعني يستظل بظل الصومعة في حر الظهيرة. فالمرأة البغي مكنت راعي الغنم من نفسها فزنى بها، فحملت، فصارت تقول: إن الذي في بطني هذا هو ابن جريج، وهي كاذبة. فتصبرت القوم، بنو إسرائيل تصبروا حتى وضعت المرأة، فجاءوا إلى جريج بالمساحي والفؤوس وجعلوا يكسرون الصومعة من أسفل. جريج كان يصلي، فلما سمع هذا الطرق الشديد من أسفل نظر، فلما رأاهم يحطمون صومعته قال: على رسلكم، يعني حنانيكم، يعني لا تكسروا الصومعة، أنا نازل. فلما نزل وكان جريج يتدلى بحبل، يعني لم يكن للصومعة سلم، والواقع ان صومعة جريج كانت عبارة عن طابقين، يعني طابق ارضي وبعدين الحجرة التي يسكن فيها في الدور الثاني، وكان يعلق حبلا في سقف الحجرة، فاذا اراد ان ينزل تعلق بالحبل ونزل، واذا اراد ان يصعد صعد، امسك الحبل وصعد، ثم يأخذ الحبل معه حتى لا يمكن احدا من ان يصعد اليه او ان يخالطه. فالمهم ان هو لما كسر الصومعة فقال: على رسلكم، ونزل هو من الصومعة وقد تدلى بالحبل. فطبعا اول ما امسكوه اوسعوه ضربا ولكما، وقالوا: وهو يا فاجر، يا زاني، يا باعر، كيف تمثل دور التقي النقي وانت رجل زنيت بهذه المرأة واحبلتها وحتى ولدت منك؟ يعني هذا الولد الذي ولدته المرأة هو منك. فهذه تهمة اتهم بها جريج، فكتفوه من اسفل، يعني ربطوا يعني يديه بحبل من خلف الظهر، واقتادوه الى ملك البلد، رئيس البلد، واقف بقى هذا الطريق، واقف على جانبي الطريق على اليمين وعلى اليسار المونسات في البلد، يبدو ان البلد كلها كانوا زناه والله اعلم. المونسات على جانب الطريق، هنا مونسات وهنا مونسات، المرأة المونس هي المرأة البغي التي تحترف الزنا. وجريج في عز الكرب وهم يقتادوه ويضربوه، اول ما رأى وجوه المونسات ضحك، تبسم، فقيل له: لما تبسمت؟ قال: ادركتني دعوة امي، ادركتني دعوة امي، يعني امه دعت عليه قال لي يموت حتى رأى وجوه المونسات، فما مات حتى رأى وجوه المونسات، ادركتني دعوة امي. المهم انهم اخذوه على ملك البلد، اول ما رأهم القريحة كجريج: كنا نظنك اعبدنا حتى احبلت هذه المرأة
وفنيت بها. فقال ايتوني بوضوء، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اين الغلام؟ فجيء بهذا الغلام فنخس باصبعه في خصر الغلام، اي في وسط الغلام كده في بطنه، وقال له يا غلام من ابوك؟ هذا الغلام ابن يوم، يعني ولد امس فقط، وهم جاءوا لجوده وضربوه في نفس اليوم. فالغلام هذا الغلام عمره يوم واحد فقط، فنخش باصبعه في خصر الغلام في خاصرته وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي. ولم تجر العادة ان يتكلم ابن يوم، فصدق رجاء جريج في الله تبارك وتعالى انطق هذا الغلام. يعني لو جاء مثلا انسان منا الان على مثل الحائط وقال للحائط من بناك؟ لقال الناس كلهم مجنون. ويل ان لم تجري العادة ان يتكلم الجماد، لم تجري العادة ان يتكلم الجماد. فكونه يقول الغلام من ابوك يا غلام، يقول الراعي، نطق الراعي، نطق الغلام ابن يوم نطق. لما رأوا ذلك منه انهالوا عليه، يقدمون قدميه ويديه ويقولون ويتأسفون لجريج، قالوا له نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. فقال لا، اعيدوها طينا كما كانت. بقي الثالث الذي تكلم في المهدي. قال صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شارة حسنة، يعني رجل باين عليه رئيس، يعني يركب مثلا فرس جيد وحوله الناس يهرعون، يعني شكله كده رجل رئيس. فقالت الام اللهم اجعل ابني مثله، فترك الغلام ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على ثدي امه يمصه. قال ابو هريرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يمص كما يمص الصبي، يعني ليقرب الفكرة الى الاذهان، مع ان كل الجلوس كانوا يعلمون كيف يرضع الغلام، لكن هي نوع من تقريب الفكرة وان الجالس المستمع يستحضر الحكاية. قال فقالت امه مه، يعني ايه يا ولد الحكاية دي؟ فكيف تكلمت وكيف تقول اللهم لا تجعلني مثله؟ ثم اقبل على ثدي امه يمصه. فمرت على هذه الام جارية يضربونها ويقولون لها صرختي ثنيتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الام اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الغلام ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت مه، يعني ايه يا ولد؟ عملت تخالفني على طول، اقول لا تجعل، تقول لا اجعل، اجعل تقول لا تجعل، ما هي الحكاية؟ قال لها الغلام الذي يرضع الصبي الصغير اما الرجل الاول فجبار عنيد، كان عنده جبروت وعنده ظلم، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، واما الجارية فمظلومة، لذلك قلت اللهم اجعلني مثلها.
انا اكتفي اسمع، نبدا بالشرح.
السلام عليكم ورحمه الله. The Sheikh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon our messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Sheikh began by saying the one who is traveling to Allah as we are passes through many different ways in reaching his goal of reaching Allah subhanahu wa ta'ala. And as a person is passing through the way, he needs to stop off at certain points to re-energize and refuel himself so that he is ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala in the correct manner. Just like any of us, if he is driving his car, he must pull over on the road sometimes and fill it up with gas. Today, the Shaykh will discuss one of the stations that we as human beings must sometimes pause in to rejuvenate and renew ourselves and our belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And this station that the Shaykh will discuss with us today is true hope in Allah, al-Raja, true hope in Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something that the heart needs, for without this, the heart becomes diseased. If one is only in the fear of Allah, without having hope in Him subhanahu wa ta'ala, the heart becomes diseased and darkened. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an, verily in the stories of those who have come before you, and this is what the Shaykh will discuss with us today, as you shall soon see, the stories of those who have come before us from prophets and people of knowledge from the past that were described in the Qur'an have in it inspiring words and examples for us also as Muslims to follow. As is narrated by both Bukhari and Muslim, from the hadith of Abi Hurairah radiallahu anhu arda'ah, and this is a long hadith that the Shaykh has shared with us, and he will give us an explanation, a sharh of the hadith. This is something that we are not accustomed to, that a person will give you the explanation of the hadith. First, the Shaykh narrates to us this hadith, which is, the Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, only three people have spoken in their young age, right after being given birth to. Throughout all history, only three people have been given this. The first is Isa ibn Maryam, Jesus, the son of Mary, alayhi salam. The second is a man by the name of Juraij. This man, he was a abid, he was a monk, he was a worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala. And he moved himself away from the city and built himself a convent, a place where he would worship Allah away from all society and of all things that would distract him from Allah subhanahu wa ta'ala. And upon doing this, one day his mother came to him as he was in the state of prayer. And as the Shaykh explained, she called out to him and she said, O Juraij, answer me, address me, look at me, come out and see me. And she placed her hand on her brow, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did while narrating this hadith. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did while narrating this hadith. He said, come out to me. But he was in the state of salah. So he began to discuss it with himself. Salah or answering my mother. So she went away. The second day, the day after it, she came back. And she did the same thing again while he is in prayer. O Juraij, come and answer me. And again he was in salah, my mother or salah. The third day, Yawm al-Thalith, she came. And she said, O Juraij, come and answer me. Again, salah or my mother. And he did not come out to her. So she made a dua to Allah by saying, O Allah, let not Juraij pass away until he sees the face or the faces of the prostitutes. This was her dua. Many of you are wondering, what is this dua? But listen to what transpired. After she made this dua, she left. After some time, the Jews who Juraij was part of this time, after Musa and the prophets before Islam, the Jews used to discuss his worship, saying, Subhanallah, he's a person who is truly worshipping Allah, dedicated to Allah. So a woman, a prostitute, one who is known to commit illegal, illicit action, came to them and she said, what if I go and seduce him for you? And they told her, go ahead, go and try. So she went to his place, far away. And she removed her clothing and tried to entice him and seduce him. But he would not even look at her. And under this place that he was living in, under his monastery or his place, his convent, there was a shepherd. And this shepherd fell into sin with this woman, not Juraij. The shepherd fell into sin. And she became pregnant. She returned to the Jews and she told them, I have committed this act, and this child inside me is the child of whom? Juraij. The Jews let her be until she gave birth to the child. Then they all came carrying axes and bricks and sticks and began to break to break his convent, his monastery, his place of worship. And as he was upstairs, because as the Sheikh explains in the hadith, his house was built of two floors. You could not get to the second floor without a rope. And this rope, he would hang it out and climb down and climb up. And when he went up, he would pull up the rope so no one could reach him. So he brought down the rope and told them, "Wait, I am coming down." When he came down, they began to beat him and strike him. "How could you commit this act?" And then they dragged him, handcuffed behind his back, dragged him throughout the streets of the city that they were living in. And as he was walking in the streets, on either side of the streets of the tariq, on either side, were the prostitutes, women standing of illegal or illicit actions, who are known to be from those who commit this fahisha, lining the streets, looking at him being paraded. So Juraij began to laugh to himself, smiling to himself. And they asked him, "Why are you smiling?" He said, "The dua of my mother has been answered." As he is walking, the dua of his mother has been answered. And they brought him to the ruler, the hakim, the person of authority in this town. And he began to question him, "Oh Juraij, how could you have done this? How could you have committed this act after you were known as a person who is full of knowledge and full of worship of Allah?" He told them, "Allow me to perform wudu and bring the child." After he performed wudu, he came to the child and he touched him on his side, poked him. After he performed wudu and performed the prayer, he came and he touched him on his side, jazakallahu khairan. And he touched him with his finger, poked him. And he asked him, "Who is your father?" With, and this is the shahid, this is the important point of this hadith, with hope in Allah that Allah will allow the child to speak, poked him and said, "Who is your father?" And the child right away answered and said, "It is the shepherd." The Sheikh explained to us by saying, if you were to go to this wall and you were to poke it and you say, "Speak," everyone would think you are crazy. But this is the action that he did with hope in Allah subhanahu wa ta'ala, knowing that he is from the chosen of Allah and that Allah will give him the steadfastness. Poke the child, "Who is your father?" "The shepherd." The people, the Jews, began to kiss his hand and his feet. "We are extremely sorry for what we have done." For this is their actions always, acting out before rationalizing. And after this they said, "We shall build your place of worship, one brick of gold and one brick of silver." He told them, "No, just raise up my place the way it was, made of dirt and dust." The third, as we said, there are three. The Prophet ﷺ said there are three. The first is Isa. The second is whom? Juraij. The third is a person, as the Sheikh explains to us, is a person who was being breastfed by his mother. And as he was being breastfed, a man of great authority approached, riding on a great steed, rich, powerful, ahead of a town. And the mother of the child who's breastfeeding, she turned to Allah and she made dua and she said, "Oh Allah, allow my son to be like this man," thinking that he is rich, powerful, has authority. So the child stopped breastfeeding and turned to her, speaking in his very young years, and said, "Oh Allah, do not allow me to be like this man." And the mother said, "Ma, what are you saying? How could you speak?" And then moments later, the child began to breastfeed again, resumed breastfeeding. Moments later, a young slave girl was being beaten and pulled through the street and being accused of crimes. And all that she was saying was, "Hasbi Allah, I put my account in Allah. I take this in account with Allah subhanahu wa ta'ala for your actions that you are doing to me." And the mother who's breastfeeding the child said, "Oh Allah, do not let my son be like this woman." And then once again the child stopped breastfeeding and turned and said, "Oh Allah, allow me to be like this woman." And then she said, Mah, what are you saying? How come you keep contradicting every dua that I make? So the child answered her by saying, as for the first man, he is an arrogant, he was an arrogant and is an arrogant, oppressive person. And I did not wish to be like him. And as for the girl, she is one who is wrongfully accused and Allah is accepting her dua.
وهناك أيضا قصة أخرى فيها صدق الرجاء في الله تبارك وتعالى وأن من التجأ إلى الله عز وجل لا يخيبه كيف وهو أكرم الأكرمين. يعني لو واحد منا قصد أكرم رجل على وجه الأرض لا يرده خائبا، وهذا هو الظن به، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ لا سيما وكان الإنسان من عباد الله عز وجل سائر على دينه لا يحيد عنه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ائتيني بغلام نجيب أعلمه السحر، فجاءوه بغلام، فكان الغلام إذا خرج من بيته وذهب إلى الساحر يمر بصومعة راهب، وكان الرهبان إذاك على الإسلام، كان الرهبان إذاك مسلمين، فمر على هذا الراهب فسمع كلامه فأعجبه، فصار ينسى نفسه عند هذا الراهب ويغيب يتغيب، فإذا ذهب إلى الساحر يذهب متأخرا فيضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله رجع متأخرا فيضربه أهله، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي. أنا ربما بعض الإخوة يقول كيف يعلمه الراهب الكذب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، يعني هو لها شكل الكذب ولكن عند الله عز وجل لا يكون لها حكم الكذب. كذب الرجل على امرأته، يعني في المودة والمحبة تسأل بتحبني اه نعم احبك مع انه لا يحبها لكن رعاية لمصالح الاولاد ومصالح البيت يقول نعم انا احبك. كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، اثنين متخاصمين كلاهما يسب الاخر، انا اذهب لفلان اقول فلان كان يمدحك وكان يتكلم عنك بخير، واذهب الى الاخر اقول نفس الكلام حتى نطفئ يعني هذا الغضب وهذا الشقاق الذي بينهما. وكذب الرجل في الحرب، هذا هو الشاهد، كذب الرجل في الحرب يعني الرجل اذا كان في معركة واسر وسأله الاعداء اين المطارات واين المدفعية واين هذه الاشياء، لا يجوز له على الاطلاق ان يصرح ولا ان يقول الصدق في ذلك لان هذا فيه مضرة للأمة كلها. نخرج قول الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر على الكذب في الحرب، لأن هذا الغلام سيدخل مع ملك هذه المملكة في حرب كما سيأتي بعد ذلك. المهم أنه مضت الأيام حتى جاء يوم فخرج أسد على الناس قطع عليهم طريقهم ولم يستطع الناس ان يذهبوا الى مصالحهم، فحينئذ انتدب الملك الساحر لقتل هذا الاسد، ولان الساحر كبير في السن فوكل الغلام ان يقتل الاسد، فامسك الغلام بحجر وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساحر، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها. حينئذ علم الغلام ان الراهب على الحق، لان هذه آية، هو سأل الله عز وجل اذا كان امر الراهب احب اقتل هذه الدابة فقتلها. اذا تأكد الغلام ووصل الى قناعة كاملة ان الراهب احق وان الراهب على حق. المهم بعد ما الغلام قتل الاسد اشتهر صيته وصارت المملكة كلها تتحدث عن هذا الغلام، وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. فبعد ما قتل الاسد دخل على الراهب، فاول ما رآه الراهب قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. كلام الراهب هنا كلام حكيم وكلام منضبط ومتزن، يقول اي بني انك اليوم صرت افضل مني، وهذا دال على تواضعه لان هو استاذ الغلام، ومع ذلك يقول انك اليوم صرت افضل مني. ثانيا يقول وانك ستبتلى، وهذا دليل على ان صاحب الحق لا بد ان يقيض له من يؤذيه ولو كان في جحر ضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في غار حراء وذهبت به خديجة رضي الله عنها الى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقال له ورقة يا ليتني كنت جزعا، الجزع له الصغير من الحيوانات، يعني قصده يا ليتني كنت شبابا، لان ورقة كان كبيرا في السن انذاك، قال يا ليتني كنت جزعا اذ يخرجك قومك، اي ليتني كنت شابا في اللحظة التي سيخرجك قومك من الدار من ديارك. فقال او مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. فالعداء سمة اصيلة في دعوة الرسل، لا بد ان يوجد من يعادي هؤلاء الرسل، وهذه ليست ظاهرة مرضية انما هي ظاهرة صحية. فقال انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي، فيه دلالة على انه لا يجوز للمسلم ان يتقحم مواضع البلاء، بل ينبغي عليه ان يدفع البلاء ما امكنه ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، مع ان لقاء العدو فيه الشهادة، والشهادة هو اعلى المراتب كلها. لا تتمنوا لقاء العدو، ثم يدري اذا لقي العدو ايثبت ام يفر من الزحف اذا رأى بارقة السيوف تلمع على رأسه، فقد يجبن وقد يفر. فالراهب يقول له ان ابتليت فلا تدل علي، وهذا ليس جبنا، هذا ليس جبنا، انما هذا هو الذي ينبغي الا يدفع المرء نفسه في البلاء. المهم ان الغلام اشتهر صوته وعرفه الناس، وكان يداوي الناس من سائر الادواء، اي واحد عنده عمى كان يعني يرد اليه بصره باذن الله، عنده برص كان برضه يعافيه باذن الله. فكان هناك جليس للملك، وكان هذا الجليس قد عمي، فلما علم ان الغلام يعالج الناس ويداوي الناس من سائر الادواء اخذ هدايا كثيرة، وفي هذا دلالة على ان الهدية تسل سخيمة الصدر، اخذ هدايا عظيمة ليرقق قلب الغلام عليه. ثم جاء فقال للغلام ما ها هنا لك اجمع، يعني كل الهدايا دي جميعا لك ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت بني دعوته فشفاك. يا له من غلام حفيظ ذكي، العبارة دقيقة حتى لا يختلط عند الناس ما للغلام وما لله، وضح المسألة. قال اني لا اشفي احدا، يعني انا لا استطيع ان ارفع بلاء احد، هذا ليس في مقدوري وليس في امكاني، ولكن يشفي الله تعالى، هو الذي يرفع العلة. فان امنت بالله دعوت انا، اذا مهمة هذا الانسان الدعاء فقط. فكأنه قال انا لا حول لي ولا قوة وليس هذا بيدي، كل ما بيدي ان اتوجه لربي سبحانه وتعالى بالدعاء وهو الذي يرفع العلة، ان اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك فدعا الغلام ربه فرد الله البصر الى جليس الملك. ثم ان جليس الملك لانه كان اعمى فكان بيتكئ على بيعتمد على انسان اخر يعني لا يستطيع ان يمشي وحده انما في انسان اخر مبصر كان يسحبه ويقوده. لكن هذه المرة جليس الملك دخل على الملك بعينين مفتوحتين لم يحتاج هذه المرة ان هو يكون في احد يسحبه. فلما رآه الملك دخل قال قد بلغ من سحر الغلام الرد عليك بصرك. فقال الجليس للملك انما رد علي البصر ربي. فقال له الملك اولك رب غيري؟ فقال جليس الملك الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. لهؤلاء ليس عندهم وفاء. الوفاء ومشتقات الوفاء لا توجد عند هؤلاء. طالما انك انت هتقترب من الكرسي وتقترب من السلطان هؤلاء لا يرقبون الا ولا ذمة في اي انسان. سالك النوافي وسالك النوافي الكلام ده ليس عند هؤلاء ابدا. هذا جليسه وهذا صديقه ومع ذلك لم يتورع وعذبه العذاب الاليم. فمن كثرة العذاب قال دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك يا بني قد بلغ من سحرك ما ارى تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء. فقال الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. مع ان الراهب قال له يا بني ان اذا ابتليت فلا تدل علي. لكن يا اخوانا الانسان لا يضمن وهو يعذب ايصبر ام ينفسخ عزم قلبه. فلذلك الغلام ما خان وصية شيخه ولا قصر لكن العذاب اليم فما يدري ايصبر ام لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فما يدري هل يصبر ام لا. المهم ان هو عذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب فقال له الملك كلمة واحدة قال له ارجع عن دينك. قال الراهب لا. فشقه من مفرق رأسه بالمنشار حتى سقط شقاه يعني نصره من مفرق رأسه الى اخر جسمه وهو ثابت على دينه لا يداهن ولا يماري. ثم جيء بجليس الملك قيل له ارجع عن دينك فأبى فقتله. ثم جيء بالغلام قيل له ارجع عن دينك فأبى فلم يقتله الملك. قتل الراهب وقتل الجليس. لماذا لم يقتل الغلام؟ لانه محتاج للغلام. هو لا يحتاج الراهب وهو لا يحتاج جليس الملك لكن هذا الغلام اثبت انه غلام ذكي ونجيب وبعدين صغير في السن هنحتاجه فيما بعد. نحن سنحتاج الى طول عمره. وهكذا هم دائما يبحثون عن مصلحتهم. يعني هو لما استبقى الغلام ما استبقى الغلام لانه يعني في قلبه رحمة لا. من هذا سينفعه. اذا علم ان الغلام لا ينفع قتله. فقال للغلام ارجع عن ديني. قال لا. فدعا فوجا من الشرطة. وقال خذوه على قمة اعلى جبل. فإن رجع وإلا فطرحوه من على الجبل. فأخذوه وصعدوا الجبل. فلما صعدوا الجبل قال الغلام وهنا الشاهد بقى شاهد صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت اكفني شر هؤلاء بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوهم ورجع هو إلى الملك. فلما رآه الملك قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا الملك بفوج اخر من الشرطة وقال خذوه في قرقور. القرقور هو القارب الصغير وامخروا به عباب البحر يعني وصلوا به لنصف الماء بحيث ان هو يعني لو غرق ما استطيع الوصول للشاطئ ابدا. فان امن وان نججوا به يعني اقلبوه. فلما اخذوه بالقرقور في وسط البحر قال رب اكفنيهم بما شئت. فانكسأ بهم القارب فغرقوا جميعا ورجع هو الى الملك. فلما رآه الملك قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام للملك اعلم انك لن تقتلني لا تحاول. لن تستطيع ذلك الا ان تفعل ما امرك به. قال له الملك هو ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد. صعيد واحد يعني في ميدان عام. وبعدين تصلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي. الكنانة اللي هي جراب السهام والكيفة، الكيفة اللي يكون في السهام، تأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك والناس يسمعون بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك وقع السهم ها هنا وأشار إلى صدغه، فإنك حينئذ تقتلني. فالملك يريد أن يتخلص من الغلام بأي وسيلة، لكنه لا يدري أن الله مكر للغلام، مكر للغلام، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل للكافرين أن يمهم الوائدة. فجيء بالناس لصعيد واحد وصلب الغلام وجاء بالسهم وصرخ بأعلى صوت بسم الله رب الغلام وضرب السهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام في صدغه، فمات الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام قادر. الملك بما عنده من القوة وما عنده من الإمكانات ما استطاع أن يقتل الغلام، والذي قتل الغلام هو ربه. إذا رب الغلام أقوى من الملك ونحن مع الأقوى، هي العوام كده، العوام مع الأقوى ومع الأغنى ومع الأفضل. قالوا آمنا بالله رب الغلام. فقالت الحاشية، حاشية السوء وبطانة السوء لهذا الملك، قد وقع والله ما كنت تحذر. آمن الناس، كنت خائف من الغلام حتى لا يؤمن الناس، قال آمنوا جميعا. فقال وماذا أفعل؟ قالوا له احفر الأخاديد على أفواه السكك، يعني احفر آبار عظيمة وفيها النحاس المغلي، وإيت بهؤلاء جميعا وكل واحد قل له تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك، فمن آمن بالله رب الغلام يخذفه في هذا الأخدود يموت. فجاء بالناس جميعا وعرضهم على هذه الفتنة، حتى جاء الدور على أم، فأم هذه الأم كانت تحمل ولدا رضيعا، أول ما وصلت الأم أخذ الولد وقذفوه في النحاس المغلي فذاب، يعني هذا الغلام لم يبق منه شيء، ذاب. فكأن الأم خافت وتقاعست، فسمعت صوت ولدها الذي ألقوه في النحاس المغلي يقول لأمه يا أم اصبري فإنك على الحق. فهذا أيضا غلام نطق، هذا أيضا غلام نطق، يعني إضافة إلى الحديث الآخر. فصدق الرجاء في الله أن هذا الغلام علم أن الله لا يخذله، وهو يقاوم مملكة بأكملها وحده. إن كان الله عز وجل معك فلا يضرك ما فاتك من الخلق، لكن اعتمد عليه ينصرك، وحقق الشرطة، فإن الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
The Sheikh continued with another of the important narrations found in the authentic Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying that whoever calls unto Allah and seeks reliance in Allah, Allah shall answer him and shall give him what he deserves. This is further understood in the hadith narrated by Imam Muslim from Suhaib al-Rumi radiallahu anhu warḍah, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, those who have come from before you, from the generation before you, there was a king who was a ruler, and he had a sorcerer that would handle the business with him, the dealings of the place of the kingdom. And the sorcerer grew very old, and he said, I am in need of a young child to teach the tricks of the trade so that he may become your sorcerer after I pass away. So the king brought a young child and told him, he is now your teacher. Listen to what the sorcerer says and learn from him. The sorcerer lived far off from what this worshipper is telling him to lie. But the Sheikh explains to us that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, lying is not lying in three cases. The first of which
where if you say a statement of mistruth, it is not counted as a lie, is the speech of a man to his wife to ease her pain or ease her suffering, or cause her to be in good relations with him. The Shaykh explains that if she is angry and she asks you, do you love me? And maybe at that moment you may not be in love, and you say, yes, I do. This is one point. The second point where your lie is not a lie is when a person... the second point where the statement you make is not a lie is when you try to reconcile two people who have fallen into an argument. So you go to one of them and you say, you know your brother, he said such and such, and he asked your forgiveness. When the man did not, or the sister had not. And then you go to the other one and you tell him, you know the other brother, he said he's sorry and he wishes to get back with you and to be with you again as a close friend. To reconcile their differences. The third situation, and this is the reason that the abid, the worshipper of Allah, told him to lie, is at the time of battle and conflict, in the time of harb. As you shall soon see in the furthering of the narration, because the young child was going to be at war with the king and the sorcerer. So at these times of fitna, you may use such a thing. The Shaykh gives us the example, if you are a soldier and you are caught in the battlefield, and the enemy asks you, you are fighting for Allah and His Messenger, and the enemy asks you, where are the ammunition depots, where are they hiding the missiles? You as a Muslim must do your best not to say. Because this is for Allah and for the betterment of all of the ummah. We continue with the hadith. Every day he would be late, and as such, many days have passed and he began to learn more and more from the abid. One day a lion attacked the city. No one could pass throughout the streets, al-Asad. No one could pass through the streets in safety. So they came to the king and said, find a solution. He said to his sorcerer, kill this lion for me. So the sorcerer, feeling old, said, no, I will let my young disciple or my young student do it. So he told him, go out and kill the lion. So the child now said, here is the moment where I know who is better with Allah, the sorcerer or the worshipper. And he picked up a stone and he said, O Allah, if you feel that the action of the worshipper and what he is teaching is better than the sorcerer, allow the lion to be killed. And he threw the stone at the lion, and the lion dropped dead. This was his reliance in Allah to see the truth. And right away after the lion died, the people began to speak proudly of this young child who has killed the lion and is the sorcerer's apprentice. And then he began to cure people from their illnesses. The person, al-akmah, the person who was blind even from birth, he would give him back his sight with the power and will of Allah. The person who had leprosy, diseases, he would make dua, and with the will of Allah, the person would become cured. And this began to spread throughout the land. One of the king's closest friends, who always was close to the king, heard of this, and since he was blind, said, I am going to take as many gifts and as much wealth with me, and I'm going to go to the child and see if he can cure me. He came to the child and he told him, all of what you see, all this wealth, all of this all of this gold and whatever, I will give it to you if you can give me back my sight. Listen to the words of the child and the words of belief in Allah. He told him, I have no ability in curing, for Allah is the one that cures. And if you believe in Allah, I will make dua for you. Showing that He is not the reason, but Allah is the reason of the cure. He is the one who makes dua to Allah for the believer. So the person believed in Allah, and the child made dua, and the man regained his sight. Upon coming to the king, this man who was the king's friend came to him. And usually he was led into the king's room because he could not see. This day he opened the door by himself and walked in with his sight. And the king saw him and said, "You have regained your sight. Verily my young child is growing in power and in authority." And he said, "Bring him to me." As the child was brought to the king said, spoke to him and said, "We hear that you cure such and such and such." The man who regained the sight, the king first questioned him and told him, "Who has cured you?" Told him, it is Allah who has cured me." He told him, "You have a God other than me, alaka ilah ghayri." You have a God that you worship other than me, in a surprise. So he told him, "My Lord is your Lord and the Lord of all creation." So the king began to punish him severely and brought the child and said, "What is this that we hear that you are saying that there is another Lord that you worship?" And he began to punish the child severely. And the child withheld the punishment and would not speak of who taught him until the very end. For this was the promise that he had given the monk who was teaching him. The monk, when he saw his power was growing, told him, "Because you have gained in stature, you will be tested by Allah. No one who has been given guidance by Allah except that he will be tested. So when you are tested, do not tell them who has taught you." And this, the Shaykh Hafizahullah explains, is not because he was afraid, but because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us not to seek the places of conflict, because we do not know how we will fully react when we are in it. You may say, "Yes, I can go and do battle," but when you are there and you see the shimmering of the sword, as the Shaykh Hafizahullah explains, you may become weak and run away. So this is why the monk said, "Don't tell him about me." And after the child was punished severely, he could not hold it in. And he said that the one who taught me is the monk. The monk was brought. And the first word the king said, not asking him who is your God or anything, he said, "Go back and get away from this religion. Turn away from your religion." He told him, "I will not." So the king placed a saw, the مفرق رأسه, in his scalp, on his skull, and began to saw him fully in half until both sides fell. And then he brought the man who was blind, who was his friend. And this is the way these people who don't believe in Allah are. Even if you are his closest friend and ally, once he senses that you have turned to Allah, there is no loyalty to you. He turned to his dear friend who now regained his sight and spoke to him and said, "Turn back from your religion." He told him, "I will not." So he killed him also. Then he came to the child but did not kill him, because as the Shaykh Hafizahullah explains, he thinks of the future. He says, "This is a powerful child. When he gets older, he will be more powerful. He can help us. When we need something, let us try to win him over first. Let us try to put fear in him so he comes to our side." So he ordered some of the soldiers, some of the police at the time, to take the child to the highest mountain. And if the child did not leave the religion, to push him off. And this is the point of the hadith. The Shaykh explains, this is the shahid, the moral. The reason that the Shaykh is narrating this to us is that when this child was being taken, knowing that the king is planning to murder him if he does not turn away, he said inside him and turned to Allah and said, "O Allah, protect me from them in the way you wish. Whatever way you wish, deal with them, O Allah." So Allah caused the mountain to shake and the soldiers fell off and he walked down. And he came and the king surprised. And he brought more soldiers and he said, take him, place him in this small container and take him to the middle of the ocean. And when you are there, order him to believe in us and to leave his God. And if he does not, flip him over and cause him to drown. And again, the child with full reliance and hope in Allah made dua and said, O Allah, protect me from them in the manner that you wish. So Allah caused the seas to shake and they all were flipped out of the boat and he survived and swam ashore. And then he came to the king and he told him, know that you will not have power over me to kill me. You won't be able to kill me except if you gather all the town in an open area and crucify me, put me up, hang me up, and take one of my arrows from my own guild of arrows, from my own place of arrows, take it, my own arrow, and aim at me, and with your loudest voice, so that everyone can hear, say, I kill you in the name of the Lord of the child. In the name of who? The Lord of the child, Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh explains to us one again, and this is the importance of having a person of knowledge like Shaykh Abu Ishaq, explaining to us, hafidhahullah, that Allah planned this from the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala planned to have this man come and declare Allah's authority over the people's eyes and ears so that they will believe in Allah and disbelieve in him in his own action. So he held the arrow and said, in the name of the Lord of the child, not in my power, because he has no power. In the name of the Lord of the child. And he shot the arrow. And the child told him, when you say this in the loud voice, the arrow will pierce through my cheek and I will pass away. And all of the people, when they saw the king declare this, they all turned to Allah in belief. They all turned to Allah in belief and did not believe in the king. Turned away from him. And the king fell into his own trap. So the advisors of the king came to him and said, you have done more harm to yourself than good. Open a great ditch in the earth on the path. Open and make a big ditch. And fill it with molten copper. Fire. Have you seen lava? Like this. Molten copper. And take person by person and say, do you believe, do you disbelieve in your God? If they say no, throw them in it. And one by one, each was taken and thrown. Until, as the Shaykh explains, a woman who had a young child with her came. And she saw that whenever a person was thrown, he would melt. And she became afraid. She was wavering in her belief in Allah. But the young child who's also in this narration, one of the people that Rasul sallallahu alayhi wa sallam has declared, spoke in his young age, along with the other hadith. This young child turned to his mother and said, my mother, be steadfast, for you are on the truth. Go into the fire. For you are on the haqq. You are on the truth. And she was thrown in. And this is the story that we all know, Ashab al-Ukhdud. And this is important that the Shaykh Hafizahullah has explained to us and showed us that in the reliance in Allah subhanahu wa ta'ala is hope, even if you do not understand it or perceive it. And this is where the Shaykh Hafizahullah had concluded. InshaAllah, if you have two or three questions, we will take them before Salatul Maghrib. The Shaykh, this is where he concluded. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. From this hadith of Juraij, give us the ruling on when one mother is calling, when one's mother is calling us, when we are making salah. Should we leave the salah? Please elaborate if there is a difference whether it's sunnah or fard.
بالنسبة للحديث جريج ذكرت أن الرجل لم يترك صلاة جريج هل نأخذ هذا حكم في الإسلام لو دعنا
أجيب يعني
نعم
هو بالنسبة لي يعني هذا السؤال إذا دعت الأم أو الأب الولد وهو يصلي فإن العلماء يفرقون ما بين الحالين يقولون إذا كان يصلي الفريضة فلا يقطع صلاته ولكن يخففها لا يطيل ولكن إذا كان يصلي النافلة فإذا كان يعلم أن والده يتأذى من عدم الإجابة فله أن يقطع صلاته ويجيب والده لكن إذا كان يعلم أن والده إذا سأله لما تأخرت عني يا بني إذا قال كنت أصلي قبل عذره فلا يقطع صلاته لأنه في صلاة الفريضة لا ولكن في صلاة النافلة على هذا التفصيل والله أعلم.
The Sheikh Abdullah Law answers the question by saying the scholars of Islam are in difference of opinion in regard to this question, but the most correct answer is that if one's mother or father calls him while he is in the state of praying salah, which is fard, compulsory, one of the five daily prayers, and he is in a salah, he should not leave it, but he should hurry up. He should hurry up. But if he is praying salah, which is nafl, something that is not from the five prayers, any other salah, and his parent calls him, and he knows that the parent would become upset if he did not answer right away because he is in distress or another reason, then he should leave the salah and go to him. But if he knows that his father or mother, if he comes later after he has finished the salah and hurried up in it, and comes to them later and says, I was praying and they would have no problem with this, then he should remain in a salah until the end. A question says, from hadith which are sahih, which contradict each other, what should we take, which one of the two hadith should we take?
بالنسبة لحديثين صحيحين يظن الرجل انه هو يعني
تعرض
بالنسبة لشرب الماء وهو واقف او شيء مثل هذا ايش يفعل اي حديث ناخذ هو يطرق ايش نعمل
هو بالنسبة لي يعني شرب الماء واقفا هذا على قولين الاهل العلم فذهب اكثر اهل العلم الى جواز الشرب واقفا وان كان الشرب من قعود افضل وذهب بعض العلماء الى تحريم الشرب قائما والذي يعني يترجح من هذين القولين هو جواز ان يشرب المرء واقفا وان كان القعود افضل جواز ان يشرب المرء واقفا والله اعلم.
The Sheikh answers this question by saying, in regards to drinking, and this is the question that he answered, in regards to drinking while standing, the ulama are of difference of opinion. Many of the scholars have said it is permitted for the person to drink while standing, yet it is better for him to drink while sitting, but it's permitted to drink standing. The others, another set of ulama, have said it is actually haram to drink while standing, for this is something that should not be done. As the way the Shaykh Hafizahullah sees it, if a person drinks standing, then it is ja'iz, it is permitted for him to do so, but it is better for him to sit if he has the ability, wallahu a'lam. So inshallah we will give you the time now to go and make your wudu and get ready for Salatul Maghrib. We will see you inshallah for the lecture by Shaykh Usama al-Dhahabi, Hafizahullah. After Salatul Maghrib, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah.